بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول في الآداب للإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي في فصول في الآداب: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على ستة وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك نصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لازال الحديث عن الغيبة وما يجوز منها. قد ذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بفعل عمر. قبل ذلك حديث الذي نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عدة ألفاظ كلها لا تصح مرفوعة. من العلماء من حكم بوضعها، ومنهم من اكتفى أنه قال لا تصح، إنما هو جاء من قول بعض السلف كالحسن البصري وغيره. فمعناه صحيح، لكن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح. فليس كل كلام صح معناه صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالستة الذين جعل الشورى فيهم، وأيضا ليتخير منهم المسلمون بعد ذلك، فبين ما عند كل واحد نصيحة للأمة ونصيحة لمن يريد أن يتخير منهم الأصلح والأفضل، يعني من أهل الحل والعقد. وليس هذا لكافة الناس، ليست هي ديمقراطية، إنما هذا معقود بأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء ووجهاء الناس. لأن بعض الناس مثل اختيار عثمان رضي الله عنه يريد أن يجعل هذا ديمقراطية، ويروون رواية لا تصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه طاف في المدينة ويسأل الناس الصغير والكبير والذكر والأنثى من يريدون اختيار خليفة بعد ذلك. هذا لا يصح، إنما هذا الأمر عند أهل الحل والعقد، وهذا ما عليه أهل الإسلام من أول الإسلام إلى اليوم. وما الذي استفاد الناس من الديمقراطية؟ وهل يتساوى كلام العالم العارف مع كلام الجاهل الذي لا يعرف؟ لا يمكن هذا أبدا. والديمقراطية كما ترونها أصبحت تباع وتشترى. إذا يريد أن يكسب أصوات ماذا يفعل؟ يشتري أصوات، يعطي هذا مالا، يتحالف مع الأحزاب، ثم الأكثر مالا والأكثر نفوذا هو الذي يكون متسلطا على الحكم أو على مجلس الشعب أو على الحكومة. هذا ليس الأصلح، إنما قد يكون الأفسد، لأن مناط الاختيار ليس هو لأهل الحل والعقد، إنما هو لكل أحد. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال بعض أهل التفسير: هذه الولايات الشرعية يختار فيها من يناسبه. إذن هذه طريقة أهل الإسلام، أن يتخير من هو موكل بذلك، ولي الأمر أو من ينوبه، من هو مناسب لهذه الولاية أو هذه الولاية، وليست القضية قضية انتخابات وأصوات. نعم.
قال رحمه الله: وصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور وطعن فيه.
نعم، الغيبة يقول لك: فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه، يعني ليس بقصد النصيحة. فالواجب الإنسان إذا ما أراد أن ينصح تكون نيته على هذا القصد، قصد النصيحة، ينصح فيذكر العيب في المبتدع أو في من يريد أن يشاوره في أمور الزواج، في من الخاطب يذكر عيبه المؤثر فيه من باب النصيحة ليس من باب التشفي. كذلك من يريد أن يتاجر فيذهب يتاجر مع فلان أو فلان، يذكر إن كان أمينا أو كان خائنا من باب النصيحة أيضا، فيكون هذا كله من باب النصيحة، وهذه من الغيبة الجائزة أو تسمى بالنصيحة، تسمى بالنصيحة. وقد سبق الكلام وذكر كلام النووي رحمه الله والإشارة إلى رسالة ابن رجب رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعنيه ولا بد منه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو موسى: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإنسان يقول الخير أو ليصمت، والخير هذا متعدد الأنواع، الخير هذا بالدعوة إلى الله، الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخير بقراءة القرآن، بقراءة كتاب، الخير بتعليم جاهل، بتعليم الأولاد، تعليم الأهل في البيت، الخير بإدخال السرور على قلب المؤمن، هذا من الخير. إذا ما جلس الإنسان مع أبيه أو مع أمه يذكر لهم ما يستأنس به، هذا خير عظيم، إدخال السرور على قلب المؤمن، هذا كله من الخير. فالإنسان يتحرى الخير والصدق ومجانبة ما يدخله في الحرام من الغيبة أو النميمة أو الكذب أو غير ذلك من الأبواب. فيستفيد الإنسان من أوقاته بالخير ويعمرها بالخير، حتى تكون عنده حجة له يوم القيامة، هذه الأوقات تعمر بما هو فيه خير عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس.
نعم، مثل قراءة القرآن، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم له في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. كذلك قال وتدريس العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا لا شك أنه من أفضل الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين، والرباني كما جاء في تفسير هذه الآية هو الذي تعلم وعمل وعلم، هذا الرباني، من تعلم وعمل وعلم هذا الرباني. قال وذكر الله تعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أسباب خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه من أسباب الخيرية. لكن لا بد أن يعرف أولا قبل أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر أن ما يأمر به هذا معروف، وأن ما ينهى عنه هذا منكر. وكما قال ابن تيمية الأمر بالمعروف يكون بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون بالمنكر، فلا يأتي يريد أن ينكر منكر فيسب ويشتم ويعني يفعل هذه التصرفات فيقع في محذور آخر، لا، إنما الأمر بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يكون بمنكر. وهذه لا شك أن شعيرة عظيمة، من رأى منكم منكرا كما يقول صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه الدرجات كل مختص بها على حسب مكانته، فصاحب الولاية العامة كولي الأمر أو من ينوبه، أو الولاية الخاصة كالأب في بيته، هذا له التغيير باليد، وما دون ذلك ليس لهم التغيير في اليد باليد، وباللسان هذا لكل أحد، لكن يفرق طريقة المخاطبة للناس، إذا كان والداه فيخاطبهم بالتي هي أحسن، ويكون التنبيه فقط هو الذي يفعله، لا يعنف في كلامه كما نص على ذلك العلماء، إنما الإنكار على الوالدين والنصيحة لهم يكون بالتذكير وبيان الدليل فقط، لا تتجاوز هذا، أما يعنف ويشدد ليس لك ذلك، وهذا لا يجوز لك، مقام الوالدين عظيم في الإسلام. وإذا كان ولي الأمر أيضا هناك منهج نبوي، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولينصح بينه وبينه، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إنكار البدع والمحدثات، هذا كله من التغيير، كله من تغيير المنكرات. الأمر الأخير بالقلب، بأن يكره ذلك، ولا يتصور مسلم لا ينكر المنكر بقلبه، لا ينكر الشرك بقلبه، هذا لا يتصور معه إسلام، أقل أحواله أن ينكر الشركيات التي تنقض الإسلام ينكرها بقلبه. ومن لوازم الإنكار بالقلب كما يقول العلماء مغادرة مكان المنكر، لا أن يكون في مكان منكر ثم هو يقول أنا منكر بقلبي. والإصلاح بين الناس أيضا، يصلح بين الناس بأن يعرف الحكم الشرعي، ولا بد إذا أراد أن يصلح بين الناس، ليس القضية قضية كبر السن، نذهب إلى كبيرنا في السن ثم يطرحون مسألة فيها حكم شرعي ولا يتكلم بلسان الشرع، إنما يتكلم بلسان العرف الأعراف القبلية أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا حكم بغير ما أنزل الله. فالواجب إذا كان في المسألة حكم شرعي أن يحكم بالحكم الشرعي. إذا دعا الناس إلى المسامحة وسامحوا الحمد لله، لكن إذا ما سامحوا أراد كل حقه فله ذلك، فيكون في هذه الحال يحكم بالحكم الشرعي ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لأن يعني بعض الجهات وبعض الأماكن يحكمون بالأعراف، عليك الحق يقولون هكذا، إيش عليك الحق هذه؟ عليك أن تفعل تذبح ذبيحة كما يوجد في بعض الأوساط عندنا. طيب هذه الذبيحة هذه من أوجبني أن أفعلها؟ هل هي واجبة علي حتى تلزمني بها؟ هل هذا حكم الله في هذه القضية؟ كذلك بعض المناطق بعض الدول يقولون الحكم العشائري لا زال موجود في بعض الدول، هذا حكم بغير ما أنزل الله، أنت فعلت كذا وكذا فعليك كذا وكذا وكذا، ويلزمونه بذلك. هذه الجاهليات، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الإصلاح بين الناس يكون من عارف وعالم يصلح بين الناس إذا ما كان هناك حكم. أما المسامحة والدعوة للمسامحة فهذا أمرها واسع، أمرها واسع، ولا يجبر الناس على المسامحة، إنما يكون بطيب خاطر منه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء.
نعم، قال: ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. وهذا بالنص والإجماع، هذا بالنص والإجماع. فمن ذلك ما رواه أبو داود وغيره أن علي رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي. وهذا صححه الألباني وغيره من أهل العلم. إذن هذا دليل واضح على حرمة هذا الأمر فيما يتعلق بالرجال دون النساء. إن هذين حرام على ذكور أمتي، الحرير والذهب. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير وسيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها، يعني تبيعها. وهذا متفق عليه. والسيراء، السيراء قالوا هو نوع من الثياب فيه خطوط صفراء يخالطه حرير، يخالطه حرير. وعن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس في الآخرة منه. رواه البخاري ولفظه له، ومسلم أيضا. وجاء عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته أو نهيته فلم ينتهي، يعني لما لم ينتهي فعل هذا رضي الله عنه ورماه. فيريد أن يعتذر لنفسه بفعله هذا، أنه علمه فلم يتعلم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفضة، الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم إلى آخره مما يعني فيه دلالة. أما الإجماع فقد قال ابن عبد البر: أجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه، لا يجوز للرجال لباسه. وأيضا جاء عن ابن قدامة في حكاية الإجماع، هذا كلامه في الاستذكار، ابن عبد البر ابن قدامة يقول في المغني رحمه الله: ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافا إلا لعارض أو عذر. قال ابن عبد البر: هذا إجماع، هذا إجماع. إذن بالنص والإجماع يحرم لبس الحرير للرجال، وهو مباح للنساء، وهو مباح للنساء لأن النص اقتصر على الرجال. قال النووي: هذا الذي ذكرناه في تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير. ثم ذكر خلافا ثم قال: ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال، وتحريمه على الرجال. إذن هذا ما يتعلق بلباس الحرير للرجال وإباحته للنساء والتحلي بالذهب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة.
نعم، يعني بأقل ما يكون، لأن النهي عام سواء قليل أو الكثير. لا يجوز، لا يجوز أن يلبس خاتما من ذهب أو فيه ذهب أو فيه ذهب. هناك من الحرير ما يسمى الحرير الصناعي، الحرير الصناعي، وليس الحرير الأصلي الذي يأتي من دودة القز، إنما هذا يصنع، يصنع من بعض الأشياء فيكون فيه سهولة وفيه من الملمس الناعم، ولكنه ليس حريرا. فهذا قد أفتى العلماء بجواز لبسه. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: لبس الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز للرجال، أما الصناعي المأخوذ من النباتات وأشباهها فجائز لأن الأصل في اللباس الإباحة. وهكذا أفتى علامة العثيمين وأفتى غيره بجوازه، لكن مع جواز التجويز له قالوا أن هذا فيه تنعم للرجال وهذا لا ينبغي له، مع جوازه لا ينبغي له أن يفعل ذلك وأن يتنعم كالنساء فيما يتعلق بهذه الملبوسات. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر ويكون الوبر أكثر، وكذلك العتاب الذي يكون القطن فيه أكثر من القز.
نعم. ما يتعلق بيسير الحرير، يسير الحرير يعني مقدار الإصبع أو الإصبعين أو الثلاث أو الأربع، هذا جائز ليس فيه إشكال لورود النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية، وهذه جهة الشام، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. إذن هذا جاء الترخيص فيه، جاء الترخيص فيه، وهذا يكون كالنقش في الثوب ونحو ذلك، هذا جاء الترخيص فيه بما صح عنه وذكره عمر رضي الله عنه. كذلك لبس الحرير لحاجة يكون فيه حكة ونحو ذلك فيحتاج إلى لبس الحرير، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك باتفاق المذاهب، وذلك لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، وهذا في الصحيحين. إذن لحاجة لا بأس به، لحاجة لا بأس بذلك. ثم تكلم على ما يتعلق بالخز، لبس الخز. قال: ولا يكره، يعني يباح، ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر، وكذلك العتاب. صحح بعض المحققين قال العتاب هذه لم أجد لها معنى، إنما الأرجح أنها القباطي. الصحيح يقول أنها القباطي، هذه لها معنى في كلام العلماء، وهو نوع من الأقمشة يصنع من القطن في عند الأقباط في مصر فينسب له، هكذا قال بعض المعتنين بهذه الرسالة. إذن هو القباطي نسبة للأقباط، أقباط مصر، وهو لباس يصنع من القطن. طيب، جاء الإجماع، النص والإجماع على تحريم الحرير، جاء جوازه بالنص للحاجة من حكة ونحوها، جاء الترخيص في موضع أربع أصابع، هذا كله جاء الترخيص فيه. طيب، الخز، الخز ما هو؟ هو ما ينسج من صوف وحرير، يكون مخلوط، مخلوط من صوف وحرير، هذا يسمى الخز. أو قالوا هو ما يخلط، القماش الذي يخلط من حرير وغيره، هذا الخز. طيب، ما حكم لبس الخز؟ قال لك هنا: لا يكره، لا يكره. ما الدليل على ذلك؟ قال أبو داود في سننه رحمه الله في كتاب اللباس، قال: عشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل أو أكثر لبسوا الخز. إذن هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، أو جاء عن أنس رضي الله عنه أيضا، أنه لبس الخز، وجاء أيضا عن غيره، وجاء أيضا عن غيره. إذن فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم يدل على أن هذا لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. وبعض العلماء له تفصيل، قال: هذا الخلط الذي يكون بين الحرير وغيره لا بد أن يكون أقل من 50%، فإذا كان أقل من 50% يباح، لأن الحكم للأغلب. فإذا كان أكثر من 50% يحرم، وإذا كان 50 و50 متساويان فالورع أن يترك وهو مكروه. إذن فرق أيها الموفق بين ما يتعلق بالأصابع التي رخص فيها، قدر إصبعين 3 و4، هذا يكون على صفته كحرير، لكن الخز يكون مخلوط، يتغير، يصبح شيء جديد، يصبح شيئا جديدا، يختلط القطن أو الوبر أو غيره مع الحرير فيصبح مادة جديدة ليس هي على طبيعتها، فيرخص منها قدر 4 أصابع. واضح؟ مفهوم إن شاء الله؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفاريش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة.
نعم، قال ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا في صورة، هذا حديث في الصحيح أو في الصحيحين، وهو من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال إن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، يعني وسادة صغيرة، النمرقة الوسادة الصغيرة، نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، يعني باب البيت، قال فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، لا تدخله الملائكة. إذن انظر إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الوعيد، وانظر إلى حالنا اليوم في التساهل في هذه الصور، وجود هذه الصور في بيوتنا وعلى أطفالنا وغير ذلك، وبعضهم يعلق الصور سواء صور زعماء أو صور علماء أو غير ذلك، هذا كله مما لا يجوز فعله. فينبغي على بل يجب على الإنسان أن يتنبه لذلك، وإنما نريد نحن في بيوتنا الملائكة، لا نريد الشياطين، فهذه الصور لا تجعل الملائكة تدخل في البيت، فإذا لم تكن الملائكة موجودة ماذا يحدث؟ سيأتي الشياطين والعياذ بالله. الإنسان لابد أن يحافظ على البيت وأن يكون بيتا إيمانيا بعيد عن الشياطين وبعيد عن ما يمنع من دخول الملائكة، فإن الملائكة لا تأتي إلا بالخير، فإذا ما ذهبت من هذه الأماكن وجاء غيرها جاء الشر وجاءت الفتن والمشاكل بسبب وجود الشياطين هؤلاء، نسأل الله السلام والعافية. طيب، هذا ما يتعلق بالصور التي واضحة الوجه فيها، هذه الصورة كما جاء في بعض الحديث والآثار إنما صورة الوجه. طيب، إذا كان بدون وجه وبدون رأس قطع ما حكم ذلك؟ حكمه أنه يجوز باتفاق المذاهب، إذا كان بدون رأس، ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل، فقال كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، يعني تهان تكون على الأرض توطأ، مو لا يفعل كما يفعل البعض يجعلها زينة يتزين بها، لا تجعل على الأرض توطأ. قال إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. رواه النسائي وغيره وصححه الألباني. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، ما جاء جبريل، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. لا يمكن أن يخلف الله وعده ولا رسل الله لا يخلفون الوعد، إذن هناك سبب. قال: ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سرير، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ قالت: والله ما دريت. الجرو يعني صغير الكلب. قال: فأمر به فأخرج. فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. إذن إذا زالت زال الرأس من الصورة فإنها تفقد النهي وتكون في الإباحة، فالإنسان إذا ما وجد هذه الصور فإنه يطمس الوجوه حتى لا يمنع الملائكة من دخول البيوت. نعم.
قال رحمه الله: والاختيار والتختم في اليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس.
نعم. قال: والاختيار التختم في اليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس. ثم تكلم بعد ذلك عن موضوع التختم. والتختم ما يتعلق بشرعيته فإنه يشرع لا بأس بذلك، وهذا جائز عند أهل المذاهب الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك. قال النووي: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، هذا ما يتعلق بالرجل، السنة في حقه أن يكون في الخنصر، هذا الخنصر البنصر الوسطى السبابة الإبهام، إذن السنة أن يجعل هنا، هذا باتفاق، يجعل فيه الخنصر. ومن أدلة ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى، إلى الخنصر في يده اليسرى. وجاء عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لا أرى بريقه في خنصره. والأول رواه مسلم والثاني رواه البخاري. إذن تختم لا بأس به، وهل هو سنة عادات فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة حتى يختم الرسائل ونحو ذلك ختمه صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعني من باب التأسي به، من فعل ذلك تأسيا؟ الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. طيب، لبس الخاتم في الوسطى والسبابة، لبس الخاتم في الوسطى والسبابة كرهه أهل العلم، وذلك لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه وهذه وأومى إلى الوسطى والتي تليها. الوسطى والتي تليها. وبعض العلماء يرى أن هذا عام، الوسطى والتي تليها، سواء كان عن يسارها أو عن يمينها، يعني سواء كان في البنصر أو كان في السبابة مع الوسطى. فالأفضل بلا ريب والوارد في السنة أنه في الخنصر، أصغر الأصابع. طيب، هل يتختم باليسار أو يتختم باليمين؟ العلماء مجمعون على أنه يجوز الاثنين، ولكن الأفضل أنه في اليسار. يقول النووي: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثير من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، وكثيرون في اليسار. إذن هذا ما يتعلق بالتختم وبعض ما فيه، وبعض ما فيه من المسائل. طيب، هنا مسألة وهي لبس الذهب للصغار، للصبيان. البنات لا إشكال فيه، لكن للصبيان. يقول ابن تيمية رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال: والصبي وإن لم يكن مكلفا، أن يدخل في الذكور، والصبي فإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم، فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه. فإنه يعتاد، يعني فعل المحرم، ويعسر فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء، وهذا أصح قولي العلماء. إذن ما يحرم على الكبير يحرم على الصغير مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن هذا من ما يعوده على الخير، وهو يدخل في العموم، عموم التحريم. وذلك قال لماذا؟ لأنه يعتاد ويعسر فطامه. فطام الطفل عن الرضاع، يعني قطعه عن الرضاع. فطامه يعني يقصد قطعه عن هذا المحرم. قال: واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، يعني بعضهم يقول غير مكلف، فلم يحرم لبسه للحرير كالداب. قال: وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، يجهز. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ما هو مكلف لكن يعد للأمور الواجبة عليه. ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، ولا من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن يمنع، وهذا المنع والتحريم إنما ينصب على ولي أمره، الأب والأم والمسؤول عنه، فهو يحرم عليه أن يمكن أبناءه من الحرام. وهذا للأسف يعني بخلاف فعل كثير من الناس، يتركون أبناءهم على الحرام أو على الكذب أو على سماع الغناء أو على غيرها مما حرم الله بحجة أنهم صغار. لا، هذا ليس هكذا يربي ويوجه الإسلام، إنما الإسلام يوجه على التربية والتنشئة على الخير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لذلك في الصحيح، صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن يأكل من تمر الصدقة وهو غلام، حتى قال له كخ، كلمة قال للزجل للصغار، ألا تعلم أن آل البيت لا نأكل من تمر الصدقة وهو صغير؟ وقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع هم صغار غير مكلفين، والتكليف إذا بلغ. كل هذا من التنشئة والتربية. فانظر إلى الذي يعكس القضية فيرى التنشئة على الخير، هذا لا شيء من التشدد، هذا غلط، هذا مخالف للسنة، ووقوع في الحرام من جهة الممكن له وهو ولي أمره. أما الصغير هذا ليس عليه شيء إلى أن يكلف. طيب، ما يتعلق بلباس الفضة والتختم به، يقول ابن تيمية رحمه الله: فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. والدليل الشرعي جاء في ماذا؟ في الأكل فيه، في الأكل فيه. قال: فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك، وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. يقول العلامة العثيمين: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وهذا القول أصح، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء الإنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل. ثم قال، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس اليوم للأسف، قال: أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذا حرام من وجه آخر. هذا تجدون عند بعض الشباب للأسف، تجد يضع في يده الفضة سوار أو في عنقه يضع الفضة. قال: فهذا حرام ليس لحرمة اللبس. لماذا حرام؟ قال: من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته، يحرم لغيره لا لذاته. إذن هذا لا شك أن الموجود اليوم كله من باب التشبه، إما تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار، تجدهم يضعون الأساور ويضعون القلائد ويضعون ونحو ذلك، كل هذا من باب التشبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا.
نعم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث يصححه بعض العلماء: كل إسبال مخيلة، كل إسبال مخيلة. إذن ما يتعلق بالجر الثوب بما كان تحت الكعبين وهو العظم الناتئ في القدم، وليس المقصود الكعب العقب، لأن بعض العرف الآن في عند كثير من الناس أن الكعب هو العقب مؤخر القدم، لا، إنما الكعب هو العظم الناتئ على جانب القدم، فهذا لا يجوز. فإذا كان معه خيلاء فإن هذا يعد من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة ويكره للنساء إلا من علة وحاجة.
نعم، ودخول الحمام يقول جائز للرجال، المقصود بالحمام هنا الذي يغتسل فيه، الحمام الذي يكون فيه ماء حار يغتسل فيه، ليس المقصود بالحمام هو دورات المياه، لأن هذه الحمامات يجتمع فيها الناس ويغتسلون فيها ويدلكون بها أجسادهم للنظافة ونحو ذلك، هذا المقصود بالحمام، وليس المقصود به يعني الحمام الذي هو يقال له دورة المياه أو الخلاء. قال: دخول الحمام جائز للرجال بالميازير الساترة، يعني أنه يجوز ولكن بأن يستر عورته، لا أن يكشف العورة، لا أن يكشف العورة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعم البيت حمام يذهب الدرنة يعني الوسخ ويذكر النار، يذهب الدرن ويذكر النار يعني الحرارة التي فيه تذكر النار. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد حكى أيضا ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الله البجلي والحسين بن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة أنهم دخلوا الحمام، وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشروط. ما هي الشروط هذه؟ ألا يكون هناك كشف العورات، يكون بلبس ساتر، ولا يكون فيه إسراف للماء ونحو ذلك مما يجب للإنسان أن ينتبه له. أما ما يتعلق بالنساء فإنه يكره لهن ذلك للتكشف الحاصل، يكره لها أن تذهب إلى مكان فيه مجمع للنساء ويفعلن مثل هذه الأمور، لأن هذا فيه كشف للعورات وفيه فتنة وفيه من الأمور ما يعني يتحرز به مع النساء ما لا يتحرز به مع الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالخضاب بالحناء.
قال: إلا لعلة، إلا من علة وحاجة، يعني إذا كانت هناك علة وحاجة تحتاج المرأة ذلك لمرض أو نحو ذلك، تذهب للحمام للماء الحار هذا للاغتسال به ونحو ذلك، وصف لها أنه يداويها فيه تطب ونحو ذلك، فالكراهة تزول والحالة هذه، لكن مع الحفاظ على الستر والتنبه والتيقظ لمثل هذه الأشياء. فإن كان هناك شيء آخر فالحمد لله، اليوم الناس يعني في بيوتها تكتفي بكثير من هذه الأشياء، وجدت في أكثر بيوت الناس الماء الحار مع السخانات ونحو ذلك، يعني يكون بدلا عن هذه الأشياء خاصة للنساء. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم ويكره بالسواد.
قال: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب. الخضاب بالحناء لمن ابيض شعر رأسه فإنه يستحب له أن يغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم، وهذا متفق عليه، حديث متفق عليه. إذن يغير بالحناء وكذلك يضيف معه الكتم، والكتم مادة تعرف عند العطارين تزيد من الشدة الحناء فيكون غامقا، لا يصل إلى السواد لكن يكون غامقا، فهذا أيضا يفعله. وكذلك نعم قرأت وكذلك الكتم ويكره بالسواد. نعم ويكره بالسواد. والأصل أنه يحرم، يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. فالأصل أن الصبغ بالسواد محرم. فيغير بما دون السواد، يغير بما دون السواد. والمسألة ليست فيها إجماع لكن فيها نص، ليست هي إجماعية، الخلاف فيها موجود لكن النص يحكم الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم.
ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم. الخلوة بأن يكون هو وهي في مكان لوحدهما، سواء كان هذا داخل غرفة، سواء كان هذا في مكان يعني فيه ريبة، فإن الإنسان يبتعد عن مثل ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والمحارم هن اللاتي لا يستطيع الجواز أو الزواج بهن، الزواج بهن الأم وما علت، والأخوات، بنات الأخوات، بنات الأخ، وأمهات الآباء، أمهات الأجداد أيضا، وأزواج الآباء، أزواج الأجداد، هؤلاء كلهم لا يجوز له أن يتزوج بهم. ولو طلقها، يعني لو تزوج الجد امرأة ثم بعد ذلك طلقها فهي داخلة في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، سواء كان هذا الجد من جهة الأم أو الجد من جهة الأب، كله يشمله، كما ذكر العلماء في تفسير هذه الآية أنه يعدون من المحارم. فلو كان جدك من جهة أمك تزوج امرأة ثم بعد ذلك طلقها فهي من المحارم، يعني امرأة غير جدتك التي هي أم أمك تزوج امرأة أخرى فهي تعد من المحارم. كذلك لو جدك من جهة أبيك تزوج امرأة ليست هي أم أبيك ثم طلقها أيضا تعد من المحارم ولا يجوز لك الزواج بها، وهكذا. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحم الموت، الحم الموت، تساهلون في الأقارب من جهة، والحم هو القريب من جهة الزوج، أخوه وابن أخيه ونحو ذلك، هذا يسمى الحم. قال: الموت. شو، انظر إلى أي درجة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وبعض البيوت فسدت بسبب هذا، يأتي أخو الزوج أو قريبه فيدخل على زوجته فيصبح بينهما شيء من المؤانسة والملاطفة والعلاقة فيفسد الأمر، وقد يؤدي إلى الطلاق حتى يتزوج، وقد يفعلون المحرم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من هذه الخلوة، وكذلك من الاختلاط. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في سننه يقول أبو قتادة الأنصاري: قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى الرجال مع النساء مختلطين في الطريق، قال يا معشر النساء لا تحققن الطريق، يعني لا تأتين في الوسط، وعليكن بحافات الطريق. تخيل هذا في الطرقات في الشارع، المرأة تراعي هذا الشيء وتكون على الأطراف ولا تكون في وسط الطريق. فالاختلاط ممنوع بالنص، والخلوة أيضا ممنوعة بالنص أيضا.
قال رحمه الله: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد.
نعم، قال رحمه الله: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد، وذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي، هذا الشاهد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. لا يفضي يعني لا يلمس بشرته بشرته في ثوب واحد. إذن هذا مما لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، فيتنبه الإنسان لذلك. ولذلك جاء الأمر بالابتعاد عن هذا وتعويد الأبناء على ذلك: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالإنسان يحرص على ذلك ويتقي المحرم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدفل النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف.
نعم، ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح وضرب عليه بالدف. إذا لا يذهب إلى اللهو واللعب، والمقصود به هنا اللهو واللعب المحرم جاء التحريم. أما إذا كان لهو ولعب مباح، السباحة، الجري، الذهاب إلى الخلوات، إلى المناطق، ركوب الجبال ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. لكن المقصود هنا اللهو واللعب المحرم الذي يحتوي على حرام من الاختلاط ومن الأشياء المحرمة، اللعب بالنرد الذي جاء النص على في صحيح مسلم على تحريمه، وكأنما وضع يده في دم خنزير ولحمه كما جاء في صحيح مسلم. أما ما كان مباحا ليس فيه إشكال لا بأس به، لكن لا يكون هذا اللهو واللعب مضيع للأوقات، مضيع للصلوات، مضيع للواجبات، إنما يكون من أجل الترويح. فالمسلم نافع أينما حل، فيكون هذا اللعب واللهو من باب الترويح أو من باب التقوية، فيتقوى بالتدرب على الرماية، على السباحة، يقوي جسده حتى يكون قويا في جسده إذا ما احتاج إلى أمر يحتاج إلى قوة الجسد، إلى الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك. هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، لكن أن يكون اللهو واللعب بالمحرم هذا هو الإشكال، هذا هو الذي ينهى عنه. قال: ولا شيء من الملاهي المطربة، يعني من آلات الطرب المعروفة، ذكر كالطبل والزمر، المزمار معروف، هذا العود الذي ينفخ فيه فيخرج الصوت، والطبل هذا الذي يكون مغلق من الجهتين يسمى طبل، لكن إذا كان مغلق بالجلد من جهة واحدة ومفتوح الجهة الأخرى هذا يسمى الدف، يسمى الدف. طبعا وقس عليها الأوتار وهذه الأشياء، هذه كلها جاءت تحريم فيها، والعلماء مجمعون على حرمتها، العلماء مجمعون على حرمتها، لا إشكال بينهم، إجماعات كثيرة فيما يتعلق بحرمة هذه الملاهي المضربة. وقد ورد هذا في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. والاستحلال كيف يكون؟ يكون من محرم، لذلك الخمر والحرير والحرى اللي هو الفرج هذا كله محرم، كذلك المعازف معه محرمة، وهذا في الصحيح، صحيح البخاري، وهناك أحاديث غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجرس الذي يعلق في الدواب، تخيل هذا الجرس فقط نهى عنه، فكيف ما هو أعلى منه؟ فالإنسان يبتعد عن مثل ذلك. بعض المتأخرين عن القرون الأولى جاء وأجاز هذه الأمور، خالف الإجماع كابن حزم رحمه الله، خالف الإجماع في ذلك. ابن حزم كان ابن وزير في الأندلس، وكان رجلا ثريا جدا، وكذلك يعني، وهذا أخذه من وزارة أبيه لأن أبوه كان وزيرا، وكان عندهم هذه الأمور موجودة. ثم هو رحمه الله دخل يوما إلى المسجد وصلى في وقت نهي، فنهوه عن ذلك، قال: وقت نهي كيف تصلي؟ وجاء يوم من الأيام لم يصلي، فقالوا: صلي في غير وقت النهي، كيف ما تصلي؟ فأخذ هذا في نفسه وقال: لا أطلبن العلم. فطلب العلم وخرجت منه شذوذات نبه عليها العلماء، منها تحريمه للمعازف، منها النظر إلى المعشوقة، منها تجهمه في الصفات، ومنها غيرها من هذه الأمور، ومنها ظاهريته لا يأخذ بالقياس، كذلك يشكك فيه، وغير هذه من الأمور الشاذة التي لو التزمها من يأخذ بقوله في الغناء لم يستطع أن يقول بقوله. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يقول قال بذلك ابن حزم. طيب أنت لماذا تبحث وراء ابن حزم في هذه المسألة فقط؟ ابن حزم في العقيدة عنده تجهم كما ذكر أهل العلم، وعنده شذوذات كثيرة ولا يأخذ بالقياس، فأنت لا تسير على الأصل الذي أنت عليه في الفقه إلا في هذه المسألة، هذا يدل على هوى. لكن لو كان ملتزم بأصل ابن حزم في طريقته ومسلكه ومنهجه لا يقال أن هذا قد اجتهد وأخطأ في اجتهاده ويتحرى الحق لكن لم يوفق له إلى آخره، قد يلتمس له عذر. أما أنه يترك مذهب ابن حزم كاملا ولا يأخذ إلا هذه الجزئية فقط، هذا لا شك أنه يدل على هوى. والعلماء لا زالوا ينبهون على شذوذه في هذه المسألة، كما قال العراقي في ألفية الحديث عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف، أن ابن حزم يقول هذا حديث معنعن وفيه انقطاع وضعيف إلى آخره. والعلامة الألباني رحمه الله قد جمع أحاديث كثيرة في الجزء الذي عمله في تحريم آلات الملاهي والغناء أو آلات المعازف، ذكر أحاديث كثيرة، ولا يعرف عن أحد من العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى أنه أجاز هذه الأمور، المعازف والغناء بالمعازف، هذا لا يعرف. والإجماعات قد حكيت على ذلك من أكثر المذاهب أو من كل المذاهب، الحنابلة والشافعية والأحناف والمالكية كلهم يجمعون على تحريم ذلك، لكن أصحاب الأهواء هم الذين يذهبون إلى مثل هذه الأشياء ليبرروا هواهم وعشقهم للمعازف لا لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. إذن النكاح زواج جاءت الرخصة فيه بما يتعلق بالدف، وهو الإطار الذي يكون مغلق من جهة واحدة، إذا أغلق من الجهتين يسمى طبل لا يسمى دف، وهذا لا إشكال فيه، وهذا إنما هو للنساء وليس للرجال، إنما هو للنساء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الأحاديث التي وردت، قال النسوة قلنا لرسول الله ماذا نقول يا رسول الله، يعني إذا ضربنا على الدف، قال قولوا أتيناكم فحيونا وحياكم ولولا كذا ما زرنا بواديكم إلى آخره، أعطاهم أبيات يتغنون بها على الدف. ولا يعرف من الصحابة ولا التابعين أنهم يعني أعلنوا هذا عند الرجال وضربوا هذا عند الرجال، إنما هو خاص بالنساء، إنما هو خاص بالنساء دون الرجال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن، إذن هذا خاص النساء ولا يكون هذا للرجال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا ويسمون الرجال المغنيين مخانيث وهذا مشهور في كلامهم. لماذا؟ لأنهم يتشبهون بالنساء. لما كان هذا شيء معروف عند النساء أصبح الذي يفعل هذا من الرجال يقولون هذا مخنث. لماذا؟ لتشبهه بالنساء، تشبهه بالنساء. هذا في المباح يقال هذا، فكيف بمن يجعل هذه الطبول تعبد كما هو عند الصوفية؟ يبدأ يذكر الله في المسجد ويبدأ يتراقصون ويضربون الدف، أسأل الله السلامة والعافية. هذا لا شك أنه أشد تحريما. لماذا؟ لأنه فعلوه أيضا عبادة، وهذا لا إشكال بين العلماء أنه باطل ولا يجوز ويفعل، ويتراقصون ويتمايلون في المسجد، نسأل الله السلامة والعافية، ويذكرون الأذكار الكلمات الشركية والتي فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضيه رسول الله. جاء رجل وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقط وشئت، الواو هذه التي في اللفظ. قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وجاءت جارية وهي تلعب وتقول: وفينا رسول يعلم ما في غدي، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يعلم الغيب إلا الله. وهؤلاء يجعلونه يعلم الغيب ويعطونه من التعظيم الغالي فيه الذي لا يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلون هذا وهم يغنون ويتمايلون ويضربون بالدف، وأين؟ في بيت من بيوت الله، نسأل الله السلامة والعافية. يفعلون هذه المنكرات في بيوت الله، لا، ويستدلون أيضا عن الرقص كما ذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، قال: دليل الرقص قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال: هذا دليل الرقص. انظر إلى الفساد في الاستدلال. هذه الآية: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على كل حال، كما إذا ما رجعت إلى تفسيرها، لا أنهم يتراقصون ويتمايلون. هذه من يعني خرافات وإشكاليات الموجودة عند هؤلاء، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في يوم غد، يكون آخر درس. أنا ما قلت لهم اكتبوا أن اليوم آخر درس، هم كتبوا من عندهم. إن شاء الله غدا يكون آخر درس، ننتهي بإذن الله من هذا المتن النافع. صلى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.